شرح نظم ابن عاشر لفضيلة الشيخ محمد بن الدناه الأجودي الشنقيطي حفظه الله تعالى. الدرس السابع.
لو أكمل لجميع الخلق أكمل لهم عقولهم وضاعف أعدادهم وكشف لهم سر القضاء ووكلهم كلفهم بتدبير الكون لما فعلوا إلا ما كان، لأنه لا يوجد أحسن، لن يفعلوا إلا ما كان واقعا، لأنه لا يوجد أحسن. نعم، والسنة أنه إذا قضي أمر يقول الإنسان قدر الله وما شاء، قدر الله وما شاء، حتى يتذكر قضاء الله ويلعن لقضائه. والإيمان بالقضاء والقدر لا يعني ترك الأخذ بالأسباب، الأسباب مأمور به، مأمور به، ولا يتنافى مع الرضا بالقضاء والقدر. واجتهد أن تعرف أقوى أسباب ما ترغب فيه التقوى، ما تعلق بالإله إلى السبب تكون من اللطف الخفي في عجب. فالجل من ألطاف الجلال ليست تدور طرقه بالبال. نعم، إن تؤمن بالله وملائكته كتبه ورسله وبالقدر واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، قدري خيره وشره. وفي رواية أيضا في حديث آخر حلوه ومره. هذه هي أنا. وله شروط، وهنا فصل بعض، فصل في الإيمان باليوم الآخر له شروط. هذه الشروط ثلاثة. الشرط الأول هو الانقياد. قوله تعالى في سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشرط الثاني تعظيم. قل تبارك وتعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشرط الثالث الولاء للمؤمنين لله ولرسوله المؤمنين والبراء من الشيطان وجنده من الكافرين والفساق. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. أو أن الله يبعث من القبور.
كمل. ساعة من جديد ولا
أمره كم ساعة؟ أنا أهمه من جديد إلا نكمله على ذاك اللي كان.
اللي كان معك.
ها؟ ما كملت به اللي أنا ما أدري مشيت وصلني هذا مشاو. كم مضيت مع منهم؟
سبع دقائق.
ها؟
سبع دقائق.
سبع دقائق.
وقت.
ها؟
يوم كمل.
لا عاد هاي لا عاد كملت خلاص.
كم كملت الحبود على كم؟
ها؟
الحبود على دقائق.
ها أي أشخاص صار؟
ثلاث دقائق توكل.
مع بعض قرب وقدر كذا صراط ميزا حوض النبي جنة ونيران كذا صراط ميزا وقدر القدر ذكرناه والصراط كذلك من الإيمان به من قضايا الآخر وإن الله تبارك وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية من ننجي الذين اتقوا الظالمين فيها جثية الصراط لابد أن يمر عليه كل إنسان لكن الناس يمرون عليه درجات متفاوتة منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالخيل تجاويد ومنهم من يسير ومنهم من يسحف على بطنه ومنهم المكردس ومنهم المخدوش ومنهم المخدوش الناجي ومنهم المكردس الهالك وهو كما في صحيح مسلم أحد من أرق من الشعر وأحد من السيف الناس عندما يجتازونهم ينتهون إلى قنطرة بين الجنة والنار هو مضروب على متن جهنم ولذلك الذين لا يجتازونهم من الكفار ومن من الفساق أيضا سيذهب به إلى النار ليطهر يسقطون في جهنم عندما يمرون على الصراط ثم قال أي نعم
ومن أحسن فقال من تراه
من بداية من العقيدة ومن الإحسان كأنه نعم من الإحسان فقال من تراه العقيدة نعم وأما الإحسان فقال من تراه أن تعبد الله كأنك تراه هو الإسلام ثلاث مراتب هذا الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ثلاث مراتب الإسلام الإيمان والإحسان وهذه مبينة ومفصلة في حديث جبريل حديث جبريل عند اللي هو حديث عمر عند مسلم قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه عمر بينما نحن قال فيه عمر عليه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه إذن هذا الإسلام قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا مقام الإحسان إذن الدين ثلاثة أقسام قسم الإسلام أو قسم الإحسان. الإيمان هو الذي بموجبه تستقر الحقائق والمعاني المتعلقة بتصور الوجود وبغاية الوجود وبعلاقة العبد بربه وبحقيقة الحياة وحقيقة الممات وحقيقة الجنة والنار والحساب والعقاب والحكم المتعلقة بذلك. ويقتضي ذلك أن يوقن الإنسان ويعقد قلبه بشكل جازم على أركان الإيمان التي هي إيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم تأتي شروط الإيمان وهي الإنقياد والتسليم لقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الثاني التعظيم حرمات الله لقول الله تبارك وتعالى: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان. الثالث الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين والبراء من الشيطان وأذنابه من الكفار والمنافقين والفسقة. قول الله تبارك وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون حاد الله ورسوله. وقوله: ومن يتولى منكم فإنه منهم إن الله لا يحب الظالمين. وقوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وإذا هذه هي شروط الإيمان. هذا الإيمان إذن بمقتضاه تستقر حقائق الدين في القلب ويقتنع المرء بما في الشرع من منافع وما يعصم منه الشرع من مضار ما يعصم الشرع منه من مضار. الشرع يعصم من المضار ويجلب المنافع. المستوى الثاني هو الإسلام. الإسلام يتعلق بالخضوع والانقياد بالأركان الجوارح يعني لمقتضيات الإسلام. فإذا آمن الإنسان ستتحرك جوارحه بسهولة لأداء واجبات الإسلام. والمستوى الثالث هو الإحسان ويتعلق بالأخلاق. لكن هذه الأخلاق منبعها أحوال داخلية، منبعها معناها الصفات الباطنية، التحقق بالصفات الباطنية الحميدة والتخلي عن الرذائل. معناها منبعها تطهير النفس من الكفر والشرك وأمراض القلوب كالرياء والعجب والحسد والبخل والفخر ونحوها، وهذا ما يسمى بالتخلي عن الرذائل. ثم التحلي بمقامات اليقين التي هي الشكر والرضا والتسليم والصبر والزهد إلى آخره التوكل. فهذا هو الذي يسمى التحلي. إذا تحقق المرء بهذا فإنه تظهر عليه هذه الأخلاق الحميدة، ظهر عليه أخلاق حميدة في معاملة الخالق ومعاملة المخلوق، سواء كان من المخلوقات العاقلة أو من المخلوقات غير العاقلة. هذا هو الإحسان. عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال قال أن تعبد الله كأنك تراه، معناها أن تستشعر الله وأنت تعبده. وفي كل لحظات المسلم، المسلم لا تخرج لحظة من لحظات حياته عن عبادة الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن المسلم يجب عليه أن يستفتي الشرع في كل شأن من شؤونه، في تفكيره، في كلامه، في حركته، في سكونه، في كل شأن من شؤونه، في نومه، في يقظته. وبالتالي أنا لا يخرج شيء من حياة المؤمن عن 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 العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ما دام لا يخرج حياتي المسلم عن العبادة فالإحسان فيها ما معناه؟ الإحسان فيها معناها مراقبة الله في العبادة، حيث تستشعر فعلا أن الله ينظر إليك ويراقبك. وإذا لم تكن أنت تراه فالله تبارك وتعالى فلتجسم وتوقن بأن الله تبارك وتعالى ينظر عليك، وأنه يعلم السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية. أنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم ما خلقه وهو اللطيف الخبير، يعلم السر وأخفى. قال هنا في الأبيات، قال أن تعبد الله أم الإحسان، فقال من دراه، من دراه ما معناه من علمه، من عرفه، دراه معناه علم. قال من دراه أن تعبد الله كأنك ترى، تعبد الله كأنك ترى، لأنك إذا عبدت الله، أنت إذا عبدت الله كأنك ترى ستخلص العبادة لله، لأن الله من استشعر عظمة الله تبارك وتعالى وقدرته ورحمته وما عنده من العقاب وما عنده من النعيم لابد أن يعبده على الوجه الصحيح. عبد الله كأنك ترى، إن لم تكن تراه إنه يراك، واعلم أنك إن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت لن تراه، لن تراه في هذه الدنيا، لقول الله تبارك وتعالى قال في شأن موسى فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن لم يرى الله تبارك وتعالى، كذلك قال الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الإنسان في هذه الدنيا لم يكون تكون يمكنه من القدرة على رؤية الله، الله تبارك وتعالى لم يكون تكوينا صالحا لأن يستطيع أن يرى الباري جل جلاله. نعم، لم تكن تراه إنه يراك. والدين ذي الثلاث، والدين ذي الثلاث، خذ عقل وراك. نعم، والدين، الدين هو هذه المسائل الثلاث اللي هي الإيمان والإسلام والإحسان. خذ أقوى عراك، أنا أتمسك بأقوى العرى وهو الإسلام. الإسلام، الإسلام بالمفهوم الإطلاق العام يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، فهو أقوى العرى فخذ به. والعروة هي ما تعلق به القرب في الأصل، ومع المراد بها هنا ما يتمسك به، نعم، وبها من الكتاب والسنة. مقدمة
مقدمة
مقدمة من الأصول
مقدمة من الأصول معينة
فروعها على الأصول
معينة في فروعها على الأصول. هاي المقدمة من الأصول أي من أصول الفقه تعين معناها تساعد الدارس للفقه على فهم فروع الفقه. أصول الفقه هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ضوابط الفهم، القواعد التي يفهم بها كتاب الله ورسوله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه تعين دارس فروع الفقه في استيعاب الفقه، لأنه يدري بها من أين أخذ الفقه وكيف استنبط. والأصول متألفة من كلمتين، من كلمة أصول وكلمة فقه، أصول الفقه. أما أصول فهي جمع أصل، والأصل في اللغة ما يبنى عليه، وفي الاصطلاح يطلق على الراجح ويطلق على الدليل. والأصل ما يبنى عليه واصطلح لراجح ولدليل متضح. وأما الفقه فهو الفهم، في اللغة الفهم، اللغة الفقه في اللغة هو الفهم. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، معناها ما نفهم. وفي الاصطلاح الفقه هو علم، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. الفقه في الشرع، الفقه في اللغة فهم، فهم يلفى، الفقه في اللغة فهم يلفى، وهو من ذاك أخص عرفا، إذ هو علم. الفقه في اللغة فهم يلفى وهو من ذاك أخص عرفا، إذ هو علم حكم، هو علم حكم عملي، هو علم حكم عملي كسب من دليله المفصل، هو علم حكم شرع عملي، هو علم حكم شرع عملي كسب من دليله المفصل. هذا تعريفه. وأما أصول الفقه كلقب، حد أصول الفقه أي معنى اللقب في مذهب الأكثر وهو المنتخب، أدلة الفقه على الإجمال وما لها من طرق استدلال. حد أصول الفقه أي معنى اللقب في مذهب الأكثر وهو المنتخب، أدلة الفقه على الإجمال وما لها من طرق استدلال. هذا هو تعريف أصول الفقه كلقب. أصول الفقه كلقب أي كعلم على هذا العلم، حده وتعريفه أدلة الفقه الإجمالية وما لها من طرق استدلال وما لها من طرق استدلال. ويمكن أن يزاد وحال المستدل أي المستفيد وحال المفتي والمفتى. إذن أدلة إذن أصول الفقه هو لقبا أصول الفقه لقبا أي هذا العلم الذي هو كلمة أصول الفقه مجملة تطلق على هذا المعنى، وهو أدلة الفقه الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالية وما لها من طرق استدلال وحال المفتي والمفتى. أدلة الفقه على الإجمال وما لها من طرق استدلال. إجمالها كمطلق الأمر وذا ومطلق النهي ويدي المصطفى ومطلق النهي وفعل المصطفى ومطلق الإجماع والقياس مع مطلق الاستصحاب كيفما تقع. معناها هذه الأدلة المشملة ما هو مثالها؟ مثالها مطلق الأمر ومطلق النهي ومطلق فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومطلق القياس ومطلق الإجماع. هذه أدلة إجمالية، هذه هي الأدلة الإجمالية. من حيث ماذا؟ من حيث كون الأمر للوجوب، من حيث كون الأمر للوجوب والنهي، وحيث كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم في المصحوب، وكون ما بقي حجة وإن قلته لم يكن منها فاستدل. إذن الأصول الأدلة الإجمالية فيها قلنا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مطلق الأمر من حيث كونه الوجوب، ومطلق النهي من حيث كونه التحريم، ومطلق القياس من حيث كونه حجة، ومطلق الإجماع من حيث كونه حجة، ومطلق السنة من حيث كونها حجة، ومطلق الكتاب من حيث كونه حجة. هذا هو أصول الفقه. قال في الأبيات الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف. الحكم الشرعي سيعرفه، الحكم الشرعي قال هو خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف، معنى المقتضي الطالب لفعل المكلف. الخطاب الله تبارك وتعالى قد يتعلق بذات المكلف كخطاب الله الكوني للمكلف أن يوجد أو أن يتحول إلى شيء آخر. الإمام أبو بكر الصديق يقول له كن فيكون، وقد يكون متعلقا بأفعال المكلفين، أفعال المكلفين، وهذا هو الخطاب. هناك الخطاب الكوني اللي متعلق بذات المكلفين، هناك الخطاب الشرعي اللي متعلق بأفعال المكلف. الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين معناها الطالب للفعل من المكلف، الطالب للفعل من المكلف. مثل ماذا؟ مثل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه كلها أوامر من الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، قول الله تبارك وتعالى لا لا ولا تقربوا، قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم عليه كله، كذلك لا تقربوا الزنا. نعم. و إذن هذا خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين. نعم. ثم قال إذن هو خطاب الله، حكم الشرعي، حكم في الشرعي، لأن الحكم قد يكون حكما عقليا، هذا سبق وأن رأينا، وهو المتوقف على العقل، وقد يكون حكما عاديا وهو المتوقف على العادة، والحكم من حيث هو، وإثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، وقال وحكم الشرعي خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف. فطنا، انتبه لهذا، من فاطنا فاطنا الله فاطنا يفطن. بطلب قد يكون الخطاب متعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أي الطلب، بطلب، والاقتضاء الذي هو الطلب قسمين، طلب الكف وطلب الفعل، طلب الفعل. هو حكم، هو علم حكم شرع عملي كسب من دليله المفصل، والحكم في الشرع إذا دام، الحكم في الشرع إذا دام حققه، هو خطاب الله إن تعلق بفعل من كلف باقتضاء أو تأخير أو وضع لدين قدره، معناها هو المتعلق بفعل المكلفين إما بالطلب الذي هو ترك أو الفعل، وإما اختيارا أي الإباحة، وإما وإما بالوضع، وهو لا وهو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. إذن باقتضاء معناها بطلب، سواء كان الطلب طلب الكف أو طلب الفعل، سواء كان الطلب طلب الفعل أو طلب الكف، باقتضاء أو تأخير أو وضع لدين قدره، اقتضاء أو تأخير أو وضع لدين قد رأوا. والاقتضاء بفعل أو ترك، وكل بجزم أو بغير جزم يدل. والاقتضاء بفعل أو ترك، الاقتضاء إما أن يكون بالفعل وإما أن يكون بالترك، معناها الطلب إما أن يكون طلب الفعل كما قلنا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا طلبوا الفعل، وإما بترك الفعل كقول الله تبارك وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون، طلب الترك لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون، طلب الفعل قوم قوا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، طلب الفعل. الاقتداء بترك نو فعل، وكل بجزم نو بغير جزم يدل، معناها كل منهما يكون جازما ويكون غير جازم، معناها الطلب قد يكون طلبا جازما والترك قد يكون النهي وقد يكون نهيا جازما، والطلب قد يكون غير جازم، والنهي كذلك قد يكون نهيا غير جازم. فالطلب الجازم هو الواجب، والطلب غير الجازم هو المندوب، والنهي الجازم هو الحرام، والنهي غير الجازم هو الكراهة. مثال الطلب غير الجازم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. في حديث: دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا الطلب غير جازم. ومثال هو في القرآن قال الله تبارك وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. ومثال النهي غير الجازم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينتعل أحدكم نعلا واحدة لينعلهما معا أو يخلعهما معا. لينتعلهما معا أو ليخلعهما معا. ومثال ومثال التخير، التخير هو الإباحة، التخير هو الإباحة كقول الله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هذه الإباحة. وإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض، فانتشروا في الأرض هذه الإباحة. بترك نعم وكل بجزم أو بغير جزم يدل. والجزم للحظر، والجزم للإجاب والحظر جرى، وغيره ندبا كراهة يرى. والحكم بالتخير إباحة، والوضع قل أمارة متاحة. قال هنا، قال: بطلب أو إذن، أو إذن اللي هو تخير، الإذن اللي هو التخير أي الإباحة. طلب أو إذن، أو بوضع الوضع أمارة، أو بوضع معناها أن يضع الشارع أمارة معينة توجب على المكلف فعل معين، أو بوضع لسبب أو شرط أو ذي منع، بوضعه للسبب، السبب الموجب للحكم، أو بوضعه للشرط اللازم للفعل، بوضعه للسبب الموجب للفعل، أو بوضعه للشرط اللازم للفعل، أو بوضعه للمانع الذي يمنع من الفعل. والسبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن يفقد فقد. السبب ما هو؟ الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم، أي يجب بمقتضى الحكم، وإذا فقد أيضا يسقط وجوب الحكم. كرؤية هلال رمضان، رؤية هلال رمضان هذا سبب في وجوب الصيام. كزوال الشمس بالنسبة للظهر هذا سبب في وجوب صلاة الظهر. وغروب الشمس بالنسبة للمغرب هذا سبب في وجوب صلاة الصبح المغرب، وهكذا. والسبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن يفقد فقد. والشرط ما لا شيء منه يلزم وفقد من العبد. الشرط ما هو؟ شرط هذا الشيء الذي لا يلزم من وجوده وجودا لذاته، ولكن يلزم من عدمه العدم. مثلا الوضوء بالنسبة للصلاة، لو توضأ الإنسان الوضوء بذاته لا يلزم منه بذاته، لا يلزم منه بذاته شيء. قد يتوضأ الإنسان ولكن هذا لا يجب عليه شيء معين، ولكن لا تصح الصلاة بدونه، لكن الصلاة بدونه معدومة، هو شرط في صحة الصلاة، شرط في صحة الصلاة، فالصلاة بدونه لا توجد. إذن الشرط ما لا شيء منه يلزم، لا يلزم من وجوده شيء بذاته، وفقده، فقد الشرط يلزم من العدم. ومانع أمر وجودي عرف به انتفاء الحكم حيث ما أولف. المانع هذا الأمر الوجودي الذي ينتفي بموجب وجوده الحكم، ولا يلزم ما لا يلزم من عدمه، لا يلزم من عدمه عدم، ويلزم من وجوده انتفاء الحكم. لا يلزم من عدمه، لا يلزم من عدمه، لا يلزم من عدمه وجوب، ولكن يلزم من وجوده، يلزم من وجوده انتفاء الحكم، امتناع الحكم، كالحيض بالنسبة للمرأة وكالنفاس يمنعان من الصلاة ومن الصوم. والاقتضاء والحكم التخييري للإباحة الوضع، قل أمارة متاحة كسبب أو شرط أو مانع أو كسبب أو شرط أو مانع أو لصحة وضده كما رأى. إذن بقية من الوطأ الصحة والفساد، وفعل اعتد به ونفذا لم يذكرهما هنا، وفعل اعتد به ونفذا صحيح أو لا باطل قد نبذ. الفعل إذا اعتد به ترتبت عليه آثاره فهو صحيح، وإذا لم يعتد به ولم تترتب عليه آثاره فهو فاسد. مثلا البيع، عقدت صفقة من صفقات البيع واعتد بها، أنا أصبحت مقبولة وترتبت عليها آثارها، معناها من ملكي، من ملكي المشتري للبضاعة وملك البائع للثمن، معناها حصلت الصيغة الصحيحة للبيع وترتبت الآثار، هذا فعل صحيح، هذا فعل صحيح، هذا هي الصحة. والفساد إذا لم يعتد بالفعل ولم تترتب عليه آثاره فهو فاسد. وفعل اعتد به ونفذا صحيح أو لا باطل قد وبر. أو صحة وفاق ذي وجهان شرعا وضد هدو بالبطلان. ويمكن أن تفسر الصحة على أنها موافقة ذي وجهين للشرعي، معناها الأمر الذي له وجهان، وجه يخالف الشرع ووجه يوافقه، فإذا وافق الشرع فهو صحيح وإذا خالفه فهو باطل. فمثلا الصلاة، الصلاة قد تكون صحيحة وقد تكون باطلة، فإذا فعلها المكلف على الوجه الذي رسم الشرع فهي صحيحة، وإذا فعلها على وجه يخالف ذلك فهي باطلة. فيمكن أن يصلي الإنسان مثلا بدون وضوء، يمكن أن يصلي وهو لا يقيم الركوع أو السجود، فهذه الصلاة وإن سميت صلاة لغة فهذا إلا أنها عندما وقعت على هذا الوجه تصبح باطلة، لكن إذا وقعت على الوجه الصحيح يعني استتمت استكمل المكلف شروطها وأركانها وصفتها فإنها تعتبر صحيحة. وهنا نعم المقالة أقسام حكم الشرع خمسة ترام، هو هذه الأشياء التي تحدثنا عنها عبر عنها بقوله أقسام حكم الشرع خمسة ترام، فرض وندب. الفرض معناها الطلب الجازم، الندب معناها الطلب غير الجازم، وكراهة حرام، الكراهة معناها النهي غير الجازم، والحرام معناها النهي الجازم. أظن أن الكراهة هم إباحة، الإباحة معناها التخيير أو الإذن، نعم، وإباحة أقسام حكم الشرعي، هذا أقسام الخطاب التكليفي، أقسام الخطاب التكليفي، لأن هناك الخطاب الوضعي، الخطاب التكليفي، الخطاب التكليفي أقسامه خمسة، وهي الفرض والمندوب والندب والكراهة والحرام والإباحة. وكذلك أقسام الخطاب الوضعي كما رأينا خمسة، هي الشرط والسبب والمانع والصحة والفسق، فرض وندب وكراهة والحرام ثم إباحة. وبدأ يفسر هذا، قال فمأمور جزم، أنا المأمور به إذا كان على سبيل الجزم فهو الفرض. ويعرف تعريف آخر، يقال الفعل الذي يترتب على الأمر الذي يترتب على فعله المدح والثواب واجب، الأمر الذي يترتب على فعله المدح والثواب، ففعل واجب ترتب عليه مدح وثواب، صاحبه يمدحه الشارع ويثيبه. نعم، فأمور جزم فرض، ودون العين مندوب وسم، ودون العين ودون الجزم، نعم، ودون الجزم مندوب، معناها إذا كان المأمور به مأمورا به من دون جزم، من دون جزم فهو مندوب، وهو الذي يحمد فاعله ويثاب ولكن لا متاركه ولا يعاقب، بينما المأمور الذي على سبيل الجزم يحمد فاعله ويثاب ولكن يعاقب تاركه ويذم. نعم، ودون الجزم مندوب وسم، ذو النهي مكروه، النهي مكروه، النهي الذي على سبيل غير الجزم مكروه، ويقال فيه إنه هو الذي يحمد تاركه ويذاب ولكن لا يذم فاعله ولا يعاقب، والنهي مكروه ومع حتم حرام. أما إذا كان على سبيل النهي وعلى سبيل الحتم، أي على سبيل الجزم، أي على سبيل الإيجاب، فهو حرام، والحرام هو الذي يذم فاعله ويعاقب ويحمد تاركه ويثاب. ما دون وجهيه مباح، وما الذي أذن في وجهيه افعل إن شئت أو اترك فهذا المباح. ذا تمام، هذا تمام الأقسام. ذا أي هذا المباح هو متم هذه الأقسام الخمسة. والفرض قسمان كفاية وعين. الفرض قسمان، انقسم إلى قسم، انقسم إلى فرض كفائي وفرض عين. يا فرض كفاية وفرض عين. قد يقع الفعل على التأخير في فاعل أو وقت، فاعل أو وقت. قد يقع الفعل على التأخير في فاعل أو مفعول أو وقت يفي. أولها إذا المهم قصد أولها إذا المهم قصد حصوله من فاعل بدأ. فرض الكفاية يسمى ذا المهم، وهو على البعض فقيل منبه، وقيل بل هو على، فهو على البعض وقيل منبه، وقيل بل معين، وقيل بل هو على الكل والأول الأجل. والأول الأجل لكن وقيل بل هو على الكل، وقيل بل هو على الكل والأول الأجل. لكن يرى بالإثم ترك الكل والظن في حصول الفعل. هذا هو تعريف فرض الكفاية. قد يقع الفعل على التأخير في فاعل أو مفعول أو وقت يفي. أولها معناها الذي يخير في فاعله. أولها إذا المهم أي الأمر اللي مطلوب قصد حصوله من أي فاعل بدأ. أنا إذا كان الأمر اللي أمر به الشارع قصد حصوله من أي واحد من المكلف، إذا كان المطلوب حصوله من أي واحد من المكلف. أولها إذا المهم قصد حصوله من أي فاعل بدأ. فرض الكفاية يسمى ذا المهم، وهو على البعض فقيل منبه، معناها هو الأصل فيها أنه على بعض المكلفين، على بعضهم غير المعين قيل منبه، على البعض فقيل منبه، وقيل بل معين، قيل بل على بعض معين، لكن إذا قام به البعض الآخر يسقط. هذا البعض المعين معين طبعا في علم الله ما لا يعرفه المكلف. قيل بل معين، وقيل بل هو على الكل والأول الأجل. الأول هو الأقوى، أنه هو على البعض المبهم، وعلى بعض لكنه مبهم. لكن يرى بالإثم ترك الكل لا خلاف. إذا تركه الكل يأثمون كلهم، لكن يرى بالإثم ترك الكل، لكن يرى بالترك إثم الكل، والظن يكفي في حصول الفعل. الظن إذا غلب الظن أن هذا الأمر الذي طار قام به الغير يكفي ذلك في سقوط طلبي متوجه إليك أنت الذي ظننت ظنا غالبا أن الفعل قيم به. فلو مثلا هو يعرف تعريف آخر أن فرض الكفاية هو الذي تعم مصلحته، هو الذي تعود مصلحته على الجميع، وأن فرض العين هو الذي تقصر مصلحته على صاحبه. مثلا حفر الآبار هذا فرض كفاية، لماذا؟ لأن المصلحة فيه تعود على الجميع. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية. لماذا؟ لأن المصلحة فيه تعود على الجميع، لأن المعصية شؤمها لا يتناول صاحب المعصية فقط، وإنما يتناول المحيط الذي يعيش فيه صاحب المعصية. قد يتناوله بأن ينزل على المنطقة غضب، ويتناوله منها البركة، وأن يكثر فيه الأمراض، وبالتالي هي شؤم المعصية لا يقتصر على صاحبها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لذلك مثلا، قال مثل القائم كما في حديث الشيخين، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، القائم عليها معناها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقع فيها معناها المنتهي كلاه. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فقال الذين في أسفلها لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقا ليأخذ الماء، فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم نجوا. هذا مثال، لأن مصلحة الأمر المعروف أنها عن المنكر تعم تتناول الجميع. أما مثلا الصدق، مثلا لا الصلاة، صلاة هذه لأن مصلحتها تعود على الفرد، تنور قلبه، تطهره، تزكيه، تنير له الطريق، تشرح الصدر، تبسط له أسباب الرزق إلى آخره. المهم أن مصلحتها تعود على الفرد.